إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نبدأ أيها الأفاضل ببعض الأسئلة من الدرس السابق. يقول أخونا: ما قولك في من يكون حسن الأخلاق مع الناس ويغضب كأنه مقاتل مع أهله وعند دخول بيته؟ أولى الناس بحسن الخلق من المرء أقرب الناس له. وهذا هو ميزان حسن الخلق. كيف يوزن حسن الخلق؟ أن يكون الإنسان خلقه حسن مع الأقرب فالأقرب، ثم مع الناس الأبعد. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لأهله. هنا ربط النبي عليه الصلاة والسلام بين حسن الخلق وبين الإحسان والخيرية تجاه الأهل، ليدلل على حقيقة حسن الخلق، وأنه يكون مع الأهل ممن يلازمه الإنسان ويطول مكثه عندهم. هنا تظهر الأخلاق على حقيقتها. أما الأباعد فالإنسان قد يتجمل له ويظهر بمظهر الحسن، وهذا ليس ميزان صدق. فالصادق في حسن خلقه أن يكون حسن الأخلاق مع أهله ثم مع الناس كافة. يقول: لدي إخوة أصغر مني، إذا دعوتهم للصلاة ولنت لهم لا يصلون، علما أنهم لم يناهزوا الاحتلال، فكيف العمل؟ الرفق وحسن التودد والعرض الحسن هو العلاج الناجع، وله أثر مدي أمده طويل. أما أخذهم بالزجر، قد يصلون أمامك وإذا غبت تهربوا، ثم تصبح عندهم عقد من الصلاة وقد يتكاسلون عنها فيما بعد. يقول: ما حكم الحلم والغضب؟ وما معنى الغضب؟ وما حكم اليسر والعسر؟ الحلم الخير كله كما تقدم، والغضب الشر كله، واليسر دين الله عز وجل، والعسر ضد ذلك. ومن لم يحلم يفوته الخير، ومن يغضب يجتمع فيه الشر، ومن يسر يحبه الله عز وجل ويستمر على دينه، فدين الله متين، فأوغل فيه برفق، فمن شدد نفر. يقول: هل حديث النهي عن الغضب في الرجل كان كثير الغضب، أم لأي شخص يغضب، أو لفضيلة له؟ الحديث عام ووصية للأمة بترك الغضب، لأن الغضب يجمع الشر كله. لذلك قال الراوي: ففكرت في الغضب فإذا هو يجمع الشر كله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن أمره، بل قال له: أوصني، قال: لا تغضب ولك الجنة، لا تغضب ولك الجنة، لأن ترك الغضب إنما هو الحلم. يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون؟ هذا الأمر من مسائل أصول الفقه من مسائل أصول الفقه وقواعده، وأن الوسائل لا أحكام المقاصد، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بأن لا يمكنك القيام بالعمل الذي وجب عليك إلا بعمل آخر، مثل النبي عليه الصلاة والسلام فرض عليه الجهاد وخرج مجاهدا إلى فتح مكة، وكان الصحابة في شهر رمضان صياما، فأمرهم بالفطر، والمسافر مباح له الصوم مباح له الفطر إذا لم يشق عليه الصوم. ففي عام الفتح النبي صلى الله عليه وسلم لما اقتربوا من مكة أمرهم بالفطر، فلما كان الجهاد واجبا ولا يتم إلا بالفطر وجب عليهم الفطر، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. مثل أيضا تعلم اللغة لمن يريد أن يتعلم الدين ويفهم الدين، وغير ذلك. فالعلماء يقول الأمر بالشيء أمر بلوازمه، وما لا يتم المسنون إلا به فهو مسنون. يعني مثل زيارة المريض مستحبة، فالمشي لها مستحب، فالوسائل لها أحكام المقاصد، وهكذا طرق الحرام والمكروهات، مثل المشي لصلاة الضحى في المسجد سنة والمشي لها سنة. يقول زميلي في العمل كثيرا ما يأكل ويشرب باليد اليسرى، وأنبهه على ذلك ما لا يقل عن 3 مرات يوميا، حتى قال لي سأقطع يدي اليسرى، أي متأففا لكثرة تنبيهي له، فهل أستمر معه أم أدعه يشرب باليسرى؟ لا شك أن الأمر معروف عن المنكر واجب، والاستخفاف بالدين لا شك أنه أمر عظيم. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل كان يأكل بشماله كل بيمينه، قال لا أستطيع، قال لا استطعت، يرحمكم الله، فشلت يده وما رفعها إلى فيه لاستكباره على الحق. وهذا الرجل عنده لا شك أن ليس فقط هذه عادة، إنما عنده تقصير شديد في دينه، وينبه بما يليق بالمقام بما يقبل باللطف واللين، فترة بعد فترة لا يتركه، إنما ينبهه مرة بالإشارة ومرة بالتنبيه ومرة بالشفقة عليه وتذكيره بحديث وهكذا بين، ولكن لا يشدد عليه بحيث ينفر. هنا يقول يعني سائل أنا مدمن للعادة السرية وحاولت تركها فلم أستطع، يا شيخ لي أكثر من 5 سنين أمارس هذا الذنب الخبيث وأخشى أن أموت على ذلك. الإنسان حفظكم الله إذا يعرف أن هذا ذنب وأنه خبيث وأنه يخاف من ذلك، عليه أن يقوي هذا الخوف ويجتهد على نفسه ويعزم عزمات الصادقين مع ربهم عز وجل، بحيث لا يدع للشيطان نفس الأمارة بالسوء له سبيل. النبي عليه الصلاة والسلام قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء. من استطاع نفقة الزواج عليه أن يعجل، ولذلك من أصول التربية التي ذكرها ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر قال فإذا بلغ فليزوجه، خاصة عند الفتن والمغريات، يستطيع الإنسان يتزوج بها ونعمل، ما استطاع ينتقل للطريق الآخر، أن يكثر من الصيام وأن يجاهد نفسه، ثم يكثر من الدعاء ومن ذكر الله عز وجل، ثم يحافظ على نفسه من عدم التعرض لمواطن السوء في المواقع أو الشبكات أو النظر في الواقع وغير ذلك، ثم يشغل وقته بالصالح مما يعود عليه بالخير على نفسه وعلى أهله وعلى بلده، بأن يبتعد عن كل ما يؤجج في نفسه هذه الفتنة والشهوة، ويقطع دابر الشيطان عن نفسه ويحزن مع نفسه. ومن جاهد في الله عز وجل هداه الله إلى الصراط المستقيم. بدأنا في الدرس السابق في باب عظيم من أبواب التعامل مع الناس، وهو باب عظيم في تحصيل الأجر ورفعة الدرجات وتحصيل الخير بحذافيره، باب الحلم والأناة والرفق. وقفنا على الحديث 45 بعد 600، حيث قال الإمام النووي عليه رحمة الله، قال: وعن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. هذا الحديث فيه الحث على الرفق في الأمور، فيه الحث على الرفق في الأمور كلها. فإذا كانت البهيمة التي تذبح مأمور الإنسان بالرفق بها والإحسان عند ذبحها، ومن أمر الشرع بقتله يؤمر بالإحسان عند قتله، فما دونه من باب أولى. ففيه الحث على الرفق في الأمور. هذا الحديث أيها الأفاضل، قال عنه الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم: هذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام. هذا الحديث، يقول النووي، من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، قال ابن الجوزي: أي أمر بالرفق واللطف. ففيه الحث على الرفق واللطف في الأمور كلها. قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، قال ابن الجوزي: أي أمر بالرفق واللطف. وقال القرطبي في المفهم: قوله إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أي أمر به وحض عليه. قال: والإحسان هنا بمعنى الإحكام والإكمال والتحسين في الأعمال المشروعة، فحق من شرع في شيء منها أن يأتي به على غاية كماله، ويحافظ على آدابه المصححة والمكملة، وإذا فعل ذلك قبل عمله وكثر ثوابه. قال: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. القتلة بكسر القاف، وهي هيئة القتل، وهيئة القتل يعني الصفة التي يقتل عليها من أمر بقتله. قال: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. قال: وإحسان الذبح في البهائم الرفق بالبهيمة، فلا يصرعها بعنف ولا يجرها من موضع إلى موضع، وإحداث الآلة وإحضار نية الإباحة والقربة وتوجيهها إلى القبلة والتسمية والإجهاز وقطع الوجين والحلقوم وإراحتها وتركها إلى أن تبرد، والاعتراف لله تعالى بالمنة والشكر له على النعمة بأن سخى لنا ما لو شاء لسلطه علينا، وأباح لنا ما لو شاء لحرمه علينا. قال ربيعة: من إحسان الذبح أن تذبح بهيمة، أن لا تذبح بهيمة وأخرى تنظر. وحكي جوازه عن مالك والأول أولى. ما هو الأول؟ أن لا تذبح بهيمة والأخرى تنظر. قال قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، يحمل على عمومه في كل شيء من التذكية والقصاص والحدود وغيرها، وليجهز بذلك يسرع ولا يقصد التعذيب. وقال ابن رجب في شرح طويل في جامع عروة الحكم لهذا الحديث، قال: فقوله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ظاهره يقتضي أنه كتب على كل شيء، على كل مخلوق الإحسان، فيكون كل شيء أو كل مخلوق هو المكتوب عليه، والمكتوب هو الإحسان. قال: وهذا الأمر بالإحسان تارة يكون للوجوب، كالإحسان للوالد إلى الوالدين والأرحام بمقدار ما يحصل به البر والصلة، والإحسان إلى الضيف بقدر ما يحصل به قرابة، وتارة يكون للندب كصدقة التطوع ونحوها. قال: وهذا الحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال، لكن إحسان كل شيء بحسبه، فالإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة، الإتيان بها على وجه كمالها، على وجه كمال واجباتها، فهذا القدر من الإحسان فيها واجب، وأما الإحسان فيها بإكمال مستحباتها فليس بواجب. قال: والإحسان في ترك الحرمات الانتهاء عنها وترك ظاهرها وباطنها، كما قال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، فهذا القدر من الإحسان فيها واجب. وأما الإحسان في الصبر على المقدورات فأن يأتي بالصبر عليها على وجهه من غير تسخط ولا جزع. قال: والإحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم القيام بما أوجب الله من حقوق ذلك كله، والإحسان الواجب في ولاية الخلق وسياستهم القيام بواجبات الولاية كلها، والقدر الزائد على الواجب في ذلك كله إحسان ليس بواجب. قال: والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب، إزهاق نفسه على أسرع الوجوه وأسهلها وأوحاها من غير زيادة في التعذيب، فإنه إلام لا حاجة إليه. قال: وهذا النوع هو الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، يعني ما يجوز قتله وما يجوز ذبحه. قال: ولعله ذكره على سبيل المثال، يعني ذبح البهائم وقتل ما يجوز قتله، أو لحاجته إلى بياني في تلك الحال، فقال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. قال: والقتلة والذبحة بالكسر أي الهيئة، والمعنى أحسنوا هيئة الذبح وهيئة القتل، وهذا يدل على وجوب الإسراع في إزهاق النفوس التي يباح إزهاقها على أسهل الوجوه، على أسهل الوجوه. وقد حكى ابن حزم الإجماع على وجوب الإحسان في الذبيحة. قال: وأسهل وجوه قتل الآدمي ضربه بالسيف على العنق، يعني من وجب عليه حد القتل. قال تعالى في حق الكفار: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، وقال: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق. وقد قيل إنه عين الموضع الذي يكون الضرب فيه أسهل على المقتول، وهو فوق العظام دون الدماغ. يقول: وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعث سرية تغزو في سبيل الله قال لهم: لا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، يعني لا تمثلوا في الجثث بعد موتها. قال: وخرج البخاري من حديث عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن المثلة، بأن يرسم على جسد الميت أو يقطع أنفه أو أذنه أو أعضاؤه. قال: واعلم أن القتل المباح يقع على وجهين، القتل المباح يقع على وجهين، أحدهما قصاص فلا يجوز التمثيل فيه بالمقتص منه، يعني شخص قتل شخص، بل يقتل كما قتل، فإن كان قد مثل بالمقتول فهل يمثل به كما فعل أم لا يقتل بالسيف فقط؟ قال: فيه قولان مشهوران للعلماء، أحدهما أنه يفعل به كما فعل، وهو قول مالك والشافعي وأحمد في المشهور، يعني مذهب الجمهور، وفي الصحيحين عن أنس أنه قال خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة. شو أوضاح؟ حلي من فضة. قال فرماها يهودي بحجر فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلان قتلك، فرفعت رأسها فقال لها في الثالثة فلان قتلك، فخفضت رأسها، فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين الحجرين، وفي رواية فأخذ فاعترف. وفي رواية لمسلم أن رجل من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلي لها ثم ألقاها في القليب ورضخ رأسها بالحجارة، فأتي به النبي عليه الصلاة والسلام فأمر به أن يرجم حتى يموت، فرجم حتى مات. قال والقول الثاني لا قود إلا بالسيف، يعني الأول يقتل يقتص منه كما فعل، والقول الثاني لا، إنما يقتل قتلة فيها إحسان. وهو قول الثوري وأبي حنيفة ورواية عن أحمد. قالوا عن أحمد رواية ثالثة يفعل به كما فعل إلا أن يكون حرقه بالنار أو مثل به فيقتل بالسيف للنهي عن المثلة وعن التحريق بالنار، نقل عنه الأثر. يعني مذهب الجمهور أن من قتل يقتل كما قتل، فإن مثل يمثل به كما مثل، هذا مذهب الجمهور مالك والشافعي وأحمد المشهور. والقول الثاني أنه يقتل بالسيف ولا يمثل به، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد. ورواية عن أحمد ثالثة هي أنه إن مثل يمثل به، إلا يعني أن يكون قد حرقه بالنار فلا يحرق بالنار، والمثل كذلك، والله تعالى أعلم. قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا قود إلا بالسيف، خرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف. وقال أحمد يروى لا قود إلا بالسيف وليس إسناده بجيد. وحديث أنس يعني في قتل اليهودي بالحجارة أسند منه أجود، ولو مثل به ثم قتله مثل أن قطع أطرافه ثم قتله، فهل يكتفى بقتله أم يصنع به كما صنع فيقطع أطرافه ثم يقتل؟ على قولين للعلماء. قال والوجه الثاني، الأول في القصاص، وجه الثاني أن يكون القتل الكفر، إما لكفر أصلي أو لردة على الإسلام، فأكثر العلماء على كراهة المثل فيه وأنه يقتل فيه بالسيف. قال وقد روي عن طائفة من السلف جواز التمثيل فيه بالتحريق بالنار وغير ذلك كما فعله خالد بن وليد وغيره، وروي عن أبي بكر أنه حرق الفجاء بالنار، وروي أن أم فرقت الفزارية ارتدت في عهد الصديق فأمر بها فشدت ذوائبها في أذناب قال قلوا صيد أي ناقتين أو فرسين ثم صاح بهما فتقطعت المرأة، وأسانيد هذه القصة متقطعة. وصح عن علي أنه حرق المرتدين وأنكر ذلك ابن عباس عليه. فالصحيح أن التحريق بالنار منهي عنه، ولذلك يقول قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أذن في التحريق بالنار ثم نهى عنه، كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال إن وجدتم فلانا وفلانا لرجلين من قريش فاحرقوهما بالنار، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. وفيه في البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله عز وجل. وخرج أحمد وأبو داود والنسائي من حديث مسعود قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمررنا بقرية نمل قد أحرقت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله عز وجل. قال وأكثر العلماء على كراهة التحريق بالنار حتى للهوام. وقال إبراهيم النخعي تحريق العقرب بالنار مثله. ونهت أم الدرداء عن تحريق البرغوث بالنار. وقال أحمد لا يشوى السمك في النار وهو حي. وقال الجراد أهون لأنه لا دم له. قال وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صبر البهائم، وهو أن تحبس البهيمة ثم تضرب بالنبل ونحوه حتى تموت. قال في الصحيحين عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن تصبر البهائم. وفيهما أيضا عن ابن عمر أنه مر بقوم نصبوا دجاجة يرمونها، يعني دجاجة حية، فقال ابن عمر من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. وهذه الحديث وغيرها كثير يدل على رحمة الإسلام وشموله لكل الأحكام. قال وخرج مسلم من حديث ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يتخذ شيء فيه الروح غرضا. قال والغرض هو الذي يرمى فيه بالسهام، يعني تنصب، ينصب شيء حي ثم يضرب. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة، فلهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإحسان القتل والذبح، وأمر أن تحد الشفرة وأن تراح الذبيحة، يشير إلى أن الذبح بالآلة الحادة يريح الذبيحة بتعجيل ذهوق نفسها. وقد أمر بالرفق بالذبيحة عند ذبحها. وخرج ابن ماجه من حديث أبي سعيد الخدري قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وجر شاة بأذنها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دع أذنها وخذ بسالفتها، يعني بالأسفل. قال السالفة مقدم العنق. وخرج الخلال والطبراني من حديث عكرمة عن ابن عباس قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال أفلا قبل هذا تريد أن تميتها موتات. قال وقد روي عن عكرمة مرسلا خرجه عبد الرزاق وغيره وفيه زيادة هل حددت شفرتك قبل أن تضجعها. وفي المسند عن معاوية بن قرة عن أبيه أن رجلا قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام والشاة إن رحمتها رحمك الله. وقال مطرف بن عبد الله إن الله لا يرحم برحمة العصفور، يعني أراد أن يذبح العصفور ثم رحمه فخلى سبيله. وقال الشافعي الثمين رحمه الله إن الله كتب الإحسان كتبه على كل شيء، يعني في كل شيء كتب الإحسان في كل شيء، يعني أن الله عز وجل شرع الإحسان في كل شيء حتى في القتل حتى في الذبح وفي غير ذلك من الأمور. عليك أن تكون محسنا لما تقوم به، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وذلك لأن هذا إزهاق النفوس. قال فالذبح والنحر يكون فيما يحل أي فيما يؤكل، وأما القتل فيكون فيما لا يحل أكله فيما أمر بقتله. قال وإما أمر بقتله الفأر كذلك العقرب وكذلك الحية وكذلك الكلب العقور فتقتل هذه الأشياء، وكذلك كل مؤذن فإنه يقتل. قال وعند العلماء قاعدة، هذه مهمة، قال عند العلماء قاعدة تقول ما آذى طبعا قتل شرعا، ما آذى طبعا قتل شرعا، يعني عقرب مؤذية في طبعها، الحية مؤذية، الفأرة مؤذية. قال قاعدة عند العلماء ما آذى طبعا قتل شرعا، يعني كل ما كان طبيعته الأذى فإنه يقتل شرعا، وما لم يؤذي طبعا لكن صار فيه أذية فلك قتله، لكن هذا الأخير مقيد. فلو آذاك النمل في البيت وصار يحفر البيت ويفسده فلك قتله، وإن كان منهيا عنه في الأصل، لكن إذا آذاك فلك قتله. وكذلك غيره مما لا يؤذي طبعا ولكن تعرض منه الأذية فاقتله إذا لم يندفع إلا بالقتل. فمثلا إذا أردت أن تقتل فأرة وقتلتها مستحب وقتلها مستحب، فأحسن قتله، اقتلها بما يزهق روحها حالا ولا تؤذيها. قال من أذيتها ما يفعله بعض الناس حيث يضع لها شيئا لاصقا فالتصق به، صح؟ يجوز ما يجوز؟ يجوز. قال ثم يدعها تموت جوعا وعطشا، وهذا لا يجوز. فإذا وضعت هذا اللاصق فلا بد أن تكرر مراجعته ومراقبته حتى إذا وجدت شيئا لاصقا قتلته. أما أن تترك أو أن تترك هذا اللاصق يومين أو ثلاثة وتقع فيه الفأرة وتموت عطشا أو جوعا فإنه يخشى عليك أن تدخل النار بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت النار امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض، فإذا مسكت تقتلها قتلة حسنة، تضربها بعصا ونحو ذلك تقتلها بأسرع ما يكون. المهم يقول الشيخ أن ما يشرع قتله فاقتله بأقرب ما يكون من إهلاكه وإتلافه. ومن ذلك الوزغ الذي يسمى السام الأبرص، يسمى البرصي أيضا، يقول الشيخ اقتله واحرص على أن تقتله بأن يموت في أول مرة، فهو أفضل وأعظم أجرا وأيسر له، وكذلك بقية الأشياء التي تقتل. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وليحد أحدكم شفرته، اللام هنا للأمر، يعني إذا أردت أن تذبح فاذبح بسكين مشحوذة أي مسنونة، وليلح ذبيحته، هذا أمر زائد على شحذ الشفرة، وذلك بأن يقطع بقوة ويضع السكين على الرقبة ثم يجرها بقوة. قال ومن إراحة الذبيحة أن تضع رجلك على رقبتها وتمسك الرأس باليد اليسرى وتذبح باليمنى الرجل. قال وحينئذ تكون مضجعة على الجنب الأيسر، ودع القوائم اليدين والرجلين وخليها تتحرك بسهولة، لأنك إذا أمسكت بها فإن هذا ضغط عليها، وإذا تركتها تتحرك بيدها ورجليها كان هذا أسرع لها. وفي أيضا فائدة وهي تفريغ الدم بهذه الحركة، لأنه مع الحركة والاضطراب يتفرغ الدم أكثر، وكلما تفرغ هو أحسن. أما ما يفعله بعض العامة من أنه يأخذ بيدها اليسرى ويلويها على عنقها ثم يبرق على قوائمها الثلاث رجل، صحيح، ويمسكها ويمسك بها حتى لا تتحرك أبدا، فهذا خلاف السنة. يقول الشيخ السنة أنك تضع الرجل على الرقبة ثم تدع القوائم تتحرك، لأن ذلك أيسر لها وأشد تفريغا للدم. فالشاهد من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة فإن هذا من الرفق. ذكرت الشيخ وكلامه لما فيه من فوائد يحتاجها الناس قد تكون غريبة على بعض الأفاضل. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه بشيء قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله تعالى. متفق عليه. في رواية عند مسلم ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. هل الحديث على ماذا يدل؟ هذا الحديث مذكور في باب الحل والرفق والأناة، على ماذا يدل؟ الشاهد من الحديث الأول كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، فيه الرفق بالبهائم عند ذبحها وما أمر بقتله وإن كان يؤذي، ففيه الرفق في كل حال. هذا الحديث نعم كيف الأخذ بالأيسر، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما ما لم يكن إثما. ها بعدين لم ينتقم لنفسه، يدل على ماذا؟ على حلم النبي عليه الصلاة والسلام، ففيه حلم النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يأخذ بالأيسر صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن ينتقم لنفسه لحلمه. قال النووي في شرح مسلم قولها وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله، قبل ذلك قال في استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق ما لم يكن حراما أو مكروها. قال وقولها وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله، في رواية ما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء أو أن ينتهك شيء من محارم الله تعالى فينتقم لله تعالى. يقول معنى نيل منه أصيب بأذى من قول أو فعل، وانتهاك حرمة الله تعالى هو ارتكاب ما حرمه. وقولها إلا أن تنتهك حرمة الله استثناء منقطع، معناه لكن إذا انتهكت حرمة الله انتصر لله تعالى وانتقم ممن ارتكب ذلك. يقول في هذا الحديث النووي في هذا الحديث الحث على العفو والحلم واحتمال الأذى، يعني إذا أذيت في نفسك لا تنتقد. بعض الناس قد يوقع أحد في حقه، كلما أخطأ أحد في حقه اشتكى عليه، هذا خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي لم يكن ينتقم نفسه قط، إنما يتحمل ويحلم عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. قال في هذا الحديث الحث على العفو والحلم واحتمال الأذى والانتصار لدين الله تعالى ممن فعل محرما أو نحوه. قال وفيه أنه يستحب للأئمة والقضاة وسائر ولاة الأمور التخلق بهذا الخلق الكريم، فلا ينتقم لنفسه ولا يهمل حق الله تعالى. يعني هنا النبي عليه الصلاة والسلام هو أعظم الخلق وقائد الأمة صلى الله عليه وسلم، جمع بين أمرين، في حق نفسه لم ينتقم لها، وفي حق الله عز وجل ينتصر لربه سبحانه وتعالى، وهو قدوة المربين والقائمين على شؤون الأمة. قال يستحب للأئمة والقضاء وسائر ولاة الأمور التخلق بهذا الخلق الكريم، فلا ينتقم لنفسه ولا يهمل حق الله تعالى. قال القاضي عياض وقد أجمع العلماء على أن القاضي لا يقضي لنفسه ولا لمن لا يجوز شهادته له، قولها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، هذه تكملة الحديث في الصحيح، ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله. قال فيه أن ضرب الزوجة والخادم والدابة وإن كان مباحا للأدب فتركه أفضل، يعني حتى ضرب التأديب لم يستعمله النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يضرب بيده أحدا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله. فقال فيه أن ضرب الزوجة، وذلك لما أذن النبي عليه الصلاة والسلام بضرب النساء لما شكى إليه عمر أن النساء قد زئرن على الرجال، يعني كأنهن في البيوت أسود إذا تكلم الرجل صرخت عليه، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم بضربهم. فلما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام قال: قد طاف الليلة بآل محمد نساء كثير كلهن يشكو الضرب من زوجه، ليس أولئك بخياركم، خياركم للنساء. بعض الناس يستعمل ضرب آخر وهو أشد من الضرب باليد، كلما غضب عليها قال: سأتزوج عليك، أو قال: إن فعلت كذا أنت طالق، إن فعلت كذا أنت طالق. هل ليس من حسن العشرة في شيء؟ الإحسان مطلوب، والكلمة الطيبة مطلوبة. كما أنه لا ينبغي للزوج أن يعير زوجته بخلق امرأة أخرى، بل حتى بطبخ امرأة أخرى. يزور صاحبه في بيته ثم يطبخ له طعام يعجبه، ثم يذهب يقول: امرأة فلان تطبخ أحسن منك. أليس من حسن العشرة، حسن الخلق؟ إنما يقول القول الحسن والكلام الطيب الذي يدخل السرور على أهل بيته. وذلك ينبغي للرجل أن يتودد إلى أهل بيته حتى يكون أحب الناس إليهم، حتى يكون أحب الناس إليهم. هذا هو معنى وعاشروهن بالمعروف. والكلام في هذا طويل. قال فيه أن ضرب الزوجة والخادم والدابة وإن كان مباحا للأدب فتركه أفضل. أما لغير الأدب والشدة، بعض الناس يقول: لا، المرأة لابد أن لا تضع يدك عن العصا، إذا لم تضربها تتمرد عليك، يوصى من أبيه ومن جده، هذا خطأ. قال: خيركم للنساء. وقال ابن حجر: قوله بين أمرين، ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين، أي من أمور الدنيا، يدل عليه قوله ما لم يكن إثما، لأن أمور الدين لا إثم فيها. قال: وأبهم فاعل خير، ليكون عام من أن يكون من قبل الله ما خير بين أمرين. فاعل خير بالأصح، هذا خطأ في الطبع، أو من قبل المخلوقين. وقوله إلا أخذ أيسرهما، أي أسهلهما. وقوله ما لم يكن إثما، أي ما لم يكن الأسهل مقتضيا للإثم، فإنه حينئذ يختار الأشد. قال: وفي حديث أنس عند الطبراني في الأوسط: إلا اختار أيسرهما ما لم يكن الله فيه سخط. وقوله ومن انتقم لنفسه، أي خاصة، فلا يرد أمره بقتل عقبة بن أبي معيط وعبد الله بن خطل وغيرهما ممن كان يؤذيه، لأنهم كانوا مع ذلك ينتهكون حرمات الله. قال: وفي الحديث الحث على ترك الأخذ بالشيء العسر، وفي الحديث الحث على ترك الأخذ بالشيء العسر والاقتناع باليسر وترك الإلحاح فيما لا يضطر إليه. ويؤخذ من ذلك الندب إلى الأخذ بالرخص ما لم يظهر الخطأ، لأن ما خير بين أمرين اختاره أيسرهما، والرخص فيها يسر. قال: والحث على العفو إلا من حقوق الله تعالى، من تقى بنفسه قط، أي كان يعفو، إلا في حقوق الله تعالى، لأن من تعظيم الله أن تأتي بحقه وأن تزجر من لا يقوم بذلك. قال: والندب إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومحل ذلك ما لم يفضي إلى ما هو أشد منه. والندب إلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لأنه عليه الصلاة والسلام يكون ينتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله، وهنا يأمر المعروف وينهى عن المنكر. قال: وفيه ترك الحكم للنفس وإن كان الحاكم متمكنا من ذلك، بحيث يؤمن منه الحيف على المحكوم عليه، لكن لحسم المادة والله أعلم. فإهمال حق الله تعالى ليس من اللين واليسر والحلم. انتبه، بعض الناس عنده اليسر أن تيسر على حساب الدين، هذا ليس تيسيرا، هذا تلفيق. التيسير أن توسع ما وسعه الله عز وجل. إذا قال سفيان الثوري: التشدد كل الناس يحسنه، ولكن الفقه الرخصة من عالم. فما ورد فيه نص صريح وحكم شرعي لا تتركه لأجل رغبة الناس، فليس فيه تيسير. شرعنا شرع تيسير، ومن زعم أن في الإسلام شدة وعسر فقد خالف أمر الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، واتهم الدين بما منه براء. فالله يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويقول: وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي دين الإسلام ليس في أدنى حرج أبد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله رضي لهذه الأمة اليسر وكره لها العسر، فكل ما جاء في الدين يسر، كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يسر، ليس في عسر وليس في تشدد، لأنه قال: إنما أنا رحمة مهدى، إنما أنا رحمة مهدى، بل قال الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فنبينا عليه الصلاة والسلام رحمة، وجاء بالرحمة، ليس فيما جاء به شدة أو غلظة أبدا. فمن جعل السنة أو شيء من السنة فيها شدة فقد اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتشدد، وحاشاه من ذلك عليه الصلاة والسلام. كان يقول: إنما بعثت بالحنيفية السمحة، وقال: إن الدين يسر، أي دين الله ذو يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فدين الإسلام دين يسر، فالتمسك بالسنة، مثلا تقول له: لا تسبل ثوبك، يقول: دين الله يسر، ليس صحيحا. من يسر الدين أن لا تشقق ثوبك في الأرض وتسحبه وتخالف سنة رسولك وما أمر به نبيك عليه الصلاة والسلام، وغير ذلك من الأمور. فإهمال حق الله تعالى ليس من اللين واليسر والحلم. في السير، سير أعلام النبلاء، قال أبو معمر القطيعي: لما أحضرنا إلى دار السلطان أيام المحنة، أي محنة؟ خلق القرآن. قال: وكان أحمد بن حنبل قد أحضر، فلما رأى الناس يجيبون، وكان رجلا لينا، فانتفخت أوداجه واحمرت عيناه وذهب ذلك اللين. لماذا؟ هنا غضب لله عز وجل. فقلت: إنه قد غضب لله. فقلت: أبشر. حدثنا ابن فضيل عن الوليد بن عبد الله بن جميع عن أبي سلمة قال: كان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من إذا أريد على شيء من أمر دينه رأيت حماليق عينيه في رأسه تدور كأنه مجنون. هذا الأثر رواه ابن ماجه، قال ابن حجر في الفتح بإسناد حسن. قال أبو سلمة: لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منحرفين ولا متماوتين، وكانوا يتناشدون الشعر في مجالسهم ويذكرون أمر جاهليتهم، فإذا أريد أحدهم على شيء من دينه دارت حماريق عينيه كأنه مجنون. وعن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمورة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكان يطيل الصمت، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون، ويتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تحدث الناس في أمر جاهليتهم أو أخبار أسلافهم يأتي يقول: لماذا تذكر الله عز وجل؟ ينكر عليهم، لا هذا خطأ. إن النبي عليه الصلاة والسلام يذكرون أمر جاهليتهم ويضحكون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتبسم، لأن كان ضحكه التبسم، ما كان يضحك حتى ترى لهوات لهواته عليه الصلاة والسلام. وفي المسند قال جابر بن سمرة: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة في المسجد وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية، فربما تبسم معهم. يعني مسجد الكلام المباح فيه مباح. كم بقي؟ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين لين سهل. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الحديث فيه الحث على الرفق واللين والهون، وأن ذلك من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. قال ابن كمال في شرح رياض الصالحين: أي تحرم النار على من لا يكون شديدا، أي تحرم النار على من لا يكون شديدا في مورده ومصدره ومصدره، بل يكون سهل المآخذ في جميع أموره. فمن كان سهل المآخذ في جميع أموره حرمت عليه النار ودخل الجنة، وهذا فيه عظيم أجر الحل واليسر وأخذ الأمور بالرفق، بحيث تحرم عليهم النار، ومن حرمت عليه النار عظم أجره جدا، بحيث يدخل الجنة بلا عذاب. قال القاري: ألا أخبركم بمن يحرم بضم الراء على النار أي يمنع عنها، وبمن تحرم النار عليه زيادة تأكيد، وإلا فالمعنيان متلازمان. ولما كان مآلهما واحدا اكتفى بالجواب عن الأول لأنه المعول، والثاني مؤكد. قال: محمل المجمل، فقال قبل قولهم يعني: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار، معناهما واحد، الثانية مؤكدة للأولى. قال: على كل هين لين، قال بتشديد التحتية فيهما، أي تحرم على كل سهل طلق حليم لين الجانب، تحرم على كل سهل طلق حليم لين الجانب. ثم قوله: هين فعيل من الهون، وهو السكون والوقار والسهولة، قريب أي من الناس بمجالستهم في محافل الطاعة، ملاطفتهم قدر الطاعة. على كل هين لين قريب، أي قريب من الناس، بمجالستهم في محافل الطاعة ومراطفتهم قدر الطاعة. سهل أي في قضاء حوائجهم، أو معناه أنه سمح القضاء، سمح الاقتضاء، سمح البيع، سمح الشراء، على ما ورد في فضل المؤمن الكامل. ومن الحديث في هذا المعنى قوله عليه الصلاة والسلام: المؤمنون هينون لينون مثل الجمل الألف، يعني مثل الجمل الأليف الذي إن قيدا قاد وإن سيقا ساق. شو معنى انقيد؟ معرفه انقيد صاحبه أمامه، وإن سيق صاحبه خلفه. قال: وإن أنخته على صخرة استنخ، في أي مكان قلت له اخ صحيح جلس. المؤمنون هينون لينون مثل الجمل الألف، إن قيد إن قاد وإن سيق إن ساق، وإن أنخته على صخرة استنخ. هذا في السلسلة الصحيحة 936، وفيها 425: المؤمن مألفة، لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. المؤمن مألفة، يألفه الناس ويألف الناس، محبوب، لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وفيها في الرقم الذي بعدها: المؤمن يألف ويؤلف، المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. قال: المؤمن يألف ويؤلف، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، وخير الناس أنفعهم للناس. وفيها 751 قال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم أخلاقا، الموطؤون أكنافا، يعني كنفه واطئ، كل ما أراد أن يصل له يجالسه يمازحه يجيء قريب منه. يألفون ويؤلفون، ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، الذي لا يألف الناس ولا يألفه الناس لا خير فيه. فالإنسان أن يجاهد نفسه. قال عليه الصلاة والسلام: إنما الحلم بالتحلم، إنما الحلم بالتحلم. فالرفق باب الخير في الدنيا وباب الجنة في الأخرى. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة ارفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق. يا عائشة ارفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا دلهم على باب الرفق. فمن وفقه الله عز وجل للرفق فقد أراد به خيرا. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل اللين والرفق والسماحة واليسر، وأن يعيننا على معرفة ديننا والتمسك بسنة نبينا، وأن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.